إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زال الله جل في علاه يبين لنا أن هذه الأمة تحتاج إلى باقة ليدافعوا عن دين الله جل في علاه، وأن الأغرار لا يستطيعون القيام بدين الله جل في علاه، وأن الفتن تأتي تطرى وتدلهم الخطوب والظلمات على الناس بسبب الجهالات، ولا يستطيع أحد أن يقف ليرفع نور راية لا إله إلا الله إلا طالب العلم المتقن. أبين لكم في مسألة ما كنت أتصور أنها ستنجم ولكن نجمت. الآن نحن نعلم أن من سنين طوال الحرب الدروس على ثوابت هذا الدين، حرب دروس على ثوابت هذا الدين، لكن المسألة لا تعلن صراحة أنها حرب على ثوابت وعلى أصول الدين، لا، المسألة يؤخذ بها ويرد على الثوابت بشبهات حولها مع تلبيس وتدليس لابد للأغمار الأغرار أن يقعوا فيها، ولن تجد أحدا من العامة يستطيع أن يرفع رأسه إذا سمع هذا الكلام، كلام معسول وكلام يعني مزوق وهو ملفوف بقال الله قال الرسول، ومن استطاع أن يقف إلى هذه الهجمة فليقف. يعني الآن حدود ربنا جل في علاه هي من الثوابت، معنى أن تقول أن الله حدود تسقط الحدود ثم تأتي بشبهات حول أن يكون هذا حد أو ليس بحد مع أدلة تغطي بها ما تقول، لن يستطيع أحد أن يقف إلا طالب العلم المتقن. ولذلك هو الصحيح اللي بيحدث الآن طمس هوية العلم حتى لا يخرج أحد يستطيع أن يقف وقفة ثابتة على من يريدون طمس الدين ومعالم الدين، حتى لا يظهر من الدين إلا رسمه فقط أو اسمه فقط، ما في معنى دين ولا في مضمون دين ولا في ثوابت يمكن للإنسان أن يقول هذه التي تقودني إلى الله جل في علاه. أنا يعني الذي أدهشني اليوم أني علمت أن هناك شبهات كثيرة جدا حول حد الرد، ما في شيء اسمه رد ولا في شيء اسمه حد الرد، ما حرية شخصية، وهذه الحرية الشخصية تسوغ لأي إنسان أن يسب الله ويسب رسول الله كما رأينا الآن، هذه مسوغات، يعني صدقوني المسألة مسألة نفاق، مسوغات لسب الله ثم سب الرسول ثم سب الدين ثم هدم الدين كليته. يعني أنت إذا قلت مثلا لا ردة ولا حد ردة، من الذي يقول في حد ردة؟ حتى الرسول لم يقم حد الردة كما سنرى في الشبهات، هذا مسوغ لأن يقوم الرجل علنا ويقول يا جماعة المسألة حرية شخصية ويسب الله أمامك، ثم أقول المسألة حرية شخصية ويسب الرسول، ما في حد ردة، ما تقول إن هذا يقتل أو إن هذا حده أن يعدم من هذه الدنيا لأنه سب الرسول أو سب الله، لا، هي حرية شخصية. فالآن الذي يدور حوله الناس هو هدم هذه المعالم الدينية، هدم هذه الثوابت والأصول، حتى لا دين، حتى لا تكون لا دين، لا هوية إسلامية تتمسك بها. وهذه كما قلت لكم لا هتنفع معها سيف ولا ثورات ولا حماسات، ولا تذهب تقتل هذا ثم تبقي هذا ثم تقتل أنت ثم تأتي بمفسد أعظم ثم تعلن راية ما انتش عارف هذه الراية، هل الراية صحيحة تحت يعني ما يرضي الله ولا لا، لا، ما ينفع مع هؤلاء قط إلا أن تظهر عوارهم، وإلا أن تتكلم الحجة بالحجة، وأن تبين عطب ما هم فيه من فكر، وتبين للناس أن هؤلاء من الجهل بمكان، وأنهم ما يريدون إلا فعل إبليس وهو التلبيس على الناس، إن شياطين يحون لأوليائهم ليجادلوكم. فأنت إن لم تكن راسخا في العلم لا تستطيع أن تخف، وهذه أيضا من التلبيسات التي رأيتها، أن الشيطان يأتي يلبس على أناس فيهم الخير العميم وأنهم من المجتهدين في طلب العلم، لكن يأتي يلبس عليهم يريدون التقاعس من الطلب أو الانسلاخ من بعض الطلب فيلبس عليهم سؤالات كثيرة، تكرارات، نظري دون عملي، هذا تلبيس إبليس، هذا يرعى للأخ المجد الذي يمكن أن تظن فيه أنه يحمل الراية بعد ذلك يتقاعس. مرة والمرة بعد ما يلبس عليه الشيطان وتكرار الدروس يعني أسبوع كامل دروس والسؤالات الكثيرة التي تحدث والنقاشات الكثيرة هذه تجعلنا نمل تمل وبعد ذلك إيش تفعل؟ تتقاعس وبعدما تتقاعس تبقى على ما أنت عليه فتأتيك هذه الفتن فلا تستطيع أن تقف أمامها. فأنا أقول لابد للإنسان أن يتقي الله ربه وأن يتقن الطلب وأن يثبت حتى يثبت أمام هذه الشبهات. أنا قبل أن أبدأ الدرس سأسرد عليكم فقط بعض الشبهات حول هذه المسألة. قالوا أولا لا إكراه في الدين، وهذه آية عامة ولا يمكن لأحد أن تكرهه على الدين بنص الآية، وأنت إذا قلت قتل أو حد المرتد يبقى أكرهته على أن يدخل إيش دين الإسلام. الرجل حر، وارد أن دين الإسلام دين عطب، فذهب إلى النصرانية اليهودية المجوسية عبادة البقر، فأنت ليس لك أن تقتله بقول الله تعالى لا إكراه في الدين. أيضا قول الله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قول الله تعالى لكم دينكم ولا دين. انظروا إلى التوجيه والتأصيل، التأصيل الباطل الذي يوحيه الشيطان. قالوا دلالة القرآن قطعية، وحديث من بدل دينه فاقتلوه دلالته إيش؟ ظنية أحاد، وإذا تعارض القطع مع الظن إيش اللي يقدم؟ دلالة قطعية ودلالة ظنية، وإذا تعارض لابد من تقديم القطع على الظن، وده صحيح والله حق أريد به باطل، بس أنا أريد أبين للإخوة أن الرسوخ هو الذي سينفع بعد ذلك لا ينفع. خذوا الشبهة الأخرى، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ارتد في وقته وفي حينه وفي أوانه أكثر من شخص ولم يقم عليه الحد، وهذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أن هذا حدا. فإذا هذه المسألة من عمر أبي بكر هي مسألة إيش؟ اجتهاد ولي أمر. الرابع خذوا شبهة أخرى، قالوا حديث من بدل دينه فاقتلوه طلعتم به إلى السماء حديث لا يمكن أن يقبل. قلنا لما؟ قالوا هذا حديث من رواية عكرمة عن ابن عباس، وعكرمة كذاب كما قال ابن المسيب، وعكرمة مقضوح فيه مجروح. يا جماعة الخير هذا الحديث في البخاري، وهم البخاري، عكرمة كذاب. مسلم وين مسلم؟ دلوقتي مسلم بقى حلو، لأن مسلم الآن رفض عكرمة ولم يروي عن عكرمة، فقالوا انظروا مسلم لم يروي الحديث، وهذه تورث شبهة من أقوى الشبهات. مسلم ابن الحجاج النيسابوري مفخرة العرب لم يروي العكرمة، يعني إيش؟ يعني مسلم يرى ضعف هذا الراوي وتكذيبه فلم يروي له، والبخاري إذ روى له وهم من البخاري. قلنا له البخاري والنسائي وابو داود والترمذي، قالوا لا خذوا التعضيد إذا ذكر الحديث أكمله. فمالك النجم، مالك طرح يده من عكرمة ولم يروي هو أيضا فوافق مسلم. وعندنا جبلان، والله جبلان هم عندهم لا يساووا أي شيء، لكن المسألة إيش؟ صادف هواه، وافق شن طبقة فوافقه وافقه فعانقه، فقالوا هذه ترد الحديث، إذا الحديث عندنا فيه شبهة لا يمكن أن نأخذ به. تردون على هذا؟ إيش الرد؟ كيف تردون عليه؟ طبعا ده متخافت، طلع بقى رجل نجم في الدعوة، إيش اللي بيحدث؟ قال يا جماعة الخير اتقوا الله، ألا تفقهون في دين الله شيئا؟ انظروا إلى القرآن، ائتوني بآية واحدة تثبت الحد، حد رد في القرآن. ثم قالوا ولا في السنة، خلاص انتهينا من حديث عكرمة، ولا في السنة حد من حدود الله. طب يا جماعة في ناس ارتدت، قال نعم نحن نوافق، وهناك وقائع قتلوا بسبب الردة، لكن هذا اجتهاد فقهاء، واجتهاد الفقهاء القاعدة عندنا هم رجال ونحن يقبل أو يرد، فجعلوا حكم الردة كله منين؟ اجتهاد فقهاء وانتهى الموضوع، والدين كله انطمس وحد من حدود الله انقطع بسبب ايش؟ بسبب هذه الشبهات والتلبيسات التي تحدث. انا اعرف رجلا قال ذلك، وقال المسألة ليست بحد بحال من الاحوال، وعندنا اهل الاحناف يقولون ذلك، وهو يعني ما اقول فحل في الفقه اذ العلم ليس تجميع، رجل من اصحاب المصنفات العالية صنف كتب كثيرة جدا هو في الفقه بالذات، لكن ما زلت اقول اعرفه ان الجماع او القماش غير النقاش، الذي يجمع ويرتب يأخذ هذا قص ولز، كما يقولون الآن التصانيف ممكن تجدها بحور بسبب الكمبيوتر، اضرب وقص والزق وانتهى الموضوع، هذا تصنيف ينزل للناس، فالتصانيف كثيرة جدا وكلها في بحور الفقه، وإذا وجدته أو هززته في مسألة فقه لا تجد عنده إتقان ولا علم في الفقه. فالحاصل هذه المسائل لا يمكن أن يقف أمامها صاحب دين وعبادة وزهادة فقط، لابد أن يكون صاحب علم، وهذا فضل العالم على العابد، وهذا فضل مجالس العلم على غيرها. وسنبين أيضا أننا في حاجة ماسة لعلم التفسير بسبب هذه المسائل أيضا التي إيش يدخلون علينا بها. يعني مرة إذا وقفت أمامهم وقلت الله جل وعلا يقول في كتابه، فماذا يقولون؟ القرآن حمال يحتمل هذا ويحتمل هذا، ما في فاصل. طب السنة؟ يقولون لا ننظر في السنة، هذه إن وافقت الكتاب أخذنا بها، إن لم توافق الكتاب لم نأخذ بها. فأنت لن تصل معهم إلا أن تجرهم كما تجر أي مبتدع إلى قاعدة أصيلة بينك وبينه، تقول توافق أم تخالف فتناقش، فيرعب إذا كان ضعيفا في العلم فيقول أوافق، إذا وافق معك على التأصيل ابدأ ناقش معه في المسائل على نفس التأصيل الذي أصلته. ولذلك نحن نأصل معه إن شاء الله أصولا اليوم. وسامحوني ابتدأت فقط أبين لكم أهمية مجالس العلم، وأنا أقول والله والذي نفسي بيده الأمة لن ترتقي إلا بطلبة علم على نقاء في العلم، يعرفون قدر ما يتعلمون. كل شبهة قبل أن أرد عليها سأقف مع الإخوة أرى الرد منكم، سامحوني، وهذا فقط لأبين كيف الإخوة سيقفون أمام هذه الأمواج العتيدة. الغرض المقصود الردة لغة الارتجاع أو الرجوع أو النكوس، الردة هو الرجوع، واصطلاحا الرجوع عن دين الله جل في علاه، واصطلاحا الرجوع عن دين الله جل في علاه. الردة أمر عظيم جدا يبغضه الله جل في علاه ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، لكن نجتزئ لأن ليس هذا هو المهم في الكلام اليوم، نجتزئ منه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه لا يضر الله شيئا ولا يضر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يضر عامة المسلمين شيئا سيضر نفسه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إذا الذي يرتد لا يحب الله ولا يحبه الله جل في علاه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين إلى آخر الآيات. وأيضا يبين الله جل في علاه زاجرا مخوفا من يرتد عن دينه، قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خلود، في نار جهنم هم فيها خلود، نعوذ بالله من هذا الخزلان. الغرض المقصود هو أمر فظيع ذمه الله جل في علاه في شرعه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أبواب الردة كثيرة جدا، لكن أيضا سنتكلم عن المتفق عليه فقط دون المختلف فيه، لا ندخل في المختلف فيه. سب الله هذا باب من أبواب الردة، ولست بصدد الأدلة لأني سردت الأدلة قبل ذلك. سب الله ردة عن دين الله، فمن سب الله فقد كفر، ولا يمكن أن يرجع لدين الله إلا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتوب من ذلك. سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعك ممن قال هذا سوء أدب أو من المتأخرين الذين حاولوا أن يبينوا أن هذا من دأب القوم والقوم يفعلون ذلك من سوء أدبهم، لا، هذا الأمر لا مدخل فيه، سياج قوي، من سب رسول الله فقد كفر وانتهى الموضوع. الثالث إنكار معلوم من الدين بالضرورة، إنكار معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار إيش؟ كإنكار شرب الخمر، كإنكار فرض الصلاة، كإنكار الحجاب، ولا هذا كلام ليس صحيح؟ الحجاب معلوم بالدين بالضرورة ولا لا؟ الحمد لله. طب فين دليلكم على أنه معلوم بالدين بالضرورة؟ تعرفين يعني معلوم بالدين بالضرورة؟ معلوم بالدين بالضرورة أنه لا يحتاج للنظر، لا يحتاج لبحث ولا اجتهاد، ترى الآية لا تحتمل شيئا، ترى الحديث لا يحتمل شيئا، هذا معلوم بالدين بالضرورة. فإنكار المعلوم بالدين بالضرورة رد عن الدين أيضا، وأمور أخرى مختلف فيها لا ندخل فيها. هذه المهم أمور مهمة جدا تثبت لك أن هذا من الردة بمكان. وسب الدين طبعا يدخل مع سب الله وسب الرسول وسب الدين، الثلاثة خروج من الملة، وأيضا إنكار معلوم من الدين بالضرورة خروج من الملة، لكن بشرط لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة من عالم مجتهد يعلم ذلك بالدليل. هذه الجزئية الثانية. الجزئية الثالثة، لو كبرتم علي 14 مش حرام فيا، هل يحتاج أن نقول إقامة حجة وإزالة شبهة يا إخوة؟ وين أنتم؟ نايمين؟ هل هذه المسائل التي نقول عليها متفق عليها بالإجماع تحتاج لإقامة حجة وأزالة شبهة من عالم؟ لا قط، هذه لا تحتاج لأبدا لإقامة حجة وأزالة شبهة. أنت تقول هذا الله قال الرسول قال انتهى الموضوع، لا تحتاج لإقامة حجة ولا لإزالة شبهة. يبقى إذن هذه من أبواب الردة، ومنها كما قلنا تكذيب الله جل في علاه، لأن سب الله يدخل فيه تكذيب الله جل في علاه ورد حكم الله جل في علاه على المعلوم بالدين بالضرورة، كل هذا يعتبر من أبواب الردة. وحد الردة أيضا من دين الله جل في علاه كما سنبين، فمن رده دون تأويل بأدلة يدخل في هؤلاء، لكن من رده بتأويل بأدلة لا يقبل أبدا، لكن يناقش ويناصح وينكر عليه ما قال، ونقول له أنت على خطر عظيم. والمسألة كلها صراحة، هل حد الردة يعتبر معلوم بالدين بالضرورة؟ أنا أقول لا صراحة، هو من الثوابت لكن لا يعتبر من المعلوم بالدين بالضرورة صراحة. لما؟ لأن الأدلة فيها أخذ ورد عليها، لكن هو من الثوابت، هو من الثوابت كما سنبين. أقول تكذيب الله من الردة نعم، لأنه معلوم بالدين بالضرورة، تكذيب الله جل في علاه كفر، قال الله تعالى من أصدق من الله قيل من أصدق من الله حديث. حد الردة ثابت، حد الردة ثابت،
بالإجماع. اللي بيرد الإجماع بيكفر، لكن الإشكال أن بعض علماءنا من أهل الأصول قالوا رد الإجماع يكفر. متى يكفر؟ إذا كان الإجماع استند إلى دليل قطعي، أما إذا استند إلى دليل نظري أيضا فيها إيش؟ نظر. عشان كده قلت أن المسألة فيها أخذ ورد، لكن نحن سنجلي الأمر الذي يرضي لا دليل فيه. حد الردة ثابت بالإجماع أولا أو بالسنة أولا طبعا، لكن بالإجماع والسنة أجمع أهل العلم على أن من سب رسول الله يقتل، وهذا نقله ابن المنذر في الإجماع، وكتب الأئمة الأربعة تعج بذلك. فبالاتفاق وبالإجماع أن من سب رسول الله يقتل، فما بالكم من سب الله وسب دين الله جل في علاه وأنكر معلوم بدين بالضرورة. فالإجماع منعقد على حد الردة وأن الذي يرتد عن دين الله يقتل. السنة، خذ من السنة ما يشفي غريبة ليثبت لك أن جاهلا جهولا قال لم يثبت هذا الحد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا في الحديث المتفق عليه، لما أقول متفق عليه؟ متفق عليه بين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ردءا لأبي موسى الأشعري، فلما بعثه إلى اليمن ذهب معاذ فدخل على أبي موسى فقال يا أيها الناس، في اليمن اليهود النصارى هناك، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. صح؟ لا، إني رسول رسول الله إليكم. فعلم أبو موسى منزلة معاذ. تعرفون معاذ؟ معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام هو معاذ، وهو عالم الأمة وفارس الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي معاذ يوم القيامة يسبق العلماء برمية حجر، برطوة برمية حجر يتقدم العلماء، فهو فارس الإسلام وعالم الأمة. جاء عالم الأمة، ويعلم أبو موسى الأشعري مكانة عالم الأمة، فألقى له سادة وقال اجلس، هذا مكانك ليس مكاني، هذا مكانك. فأوتي معاذ قبل أن يجلس برجل مكبل، فقال من هذا؟ قالوا يهودي دخل الإسلام، استيقظوا، يهودي دخل الإسلام ثم ارتد، ارتد عن دين الله جل في علاه. ومعاذ يأتيه جبريل في الليل لا في الصباح فيوحي إليه، حاشا لله، هو جبريل يأتي لأحد غير للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ ارتد بعد إسلامه؟ قال نعم. قال والله والذي نفسي بيدي لا أقعد حتى يقتل، قال لا أقعد حتى يقتل. إذن الوحي جاء لمعاذ في هذا الوقت وقال له هذا تشريع الله. من وين أتى معاذ بأنه يقتل؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، خذ الأوضح من هذا. فقال لأبي موسى والله لا أقعد حتى يقتل، فما قعد حتى قتل. فقال معاذ بعدما جلس لتطبيق حد الله جل في علاه، بعدما جلس قال هذا قضاء الله، يتأول على الله، هذا قضاء الله وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوجهة الثانية، يبقى الحديث سردا ثم استنباط وجوه الدلالة منه. معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ردءا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما جاء عرف أبو موسى مكانته فألقى له الوسادة، جاء ليقعد رأى رجلا مكبلا، من هذا؟ قالوا يهودي تنص أو يهودي دخل الإسلام ثم ارتد، قال والله لا أقعد حتى يطبق دين الله، والله لا أقعد حتى يقتل. فلما قتل قعد على الوسادة ثم قال قضاء الله وقضاء رسوله. فنسب القتل قضاء لمن؟ إما أن معاذا كاذبا وحاشاه، وإما متأولا، وإما متنطعا متقدما بين يدي رسول الله. تقبلون أي واحدة؟ نعوذ بالله من الخذلان. صحابي من صحابة رسول الله لا يتحرك إلا بإشارة من رسول الله، ولا ينفذ حكم القتل إلا بشرع من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال قضاء الله، وهو رأى الله فسمعه كلمه، حاشا لله، معاذ لم يرى الله ولم يسمع الله. يبقى عندما ينسب القضاء لله نسبه عن طريق من؟ كأن السلام قال اجلس يا معاذ أعلمك قضاء الله، قضاء الله في المرتد أن يقتل، فقال هذا قضاء الله، ثم قال وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق عليه، ما يستطيعون الكلام عليه، متفق عليه ورواه الجماعة أيضا، فهو حديث متفق عليه. حديث ثاني، حديث عكرمة عن ابن عباس، وهذا اللي فيه الإشكالات اللي هنتكلم عليها إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذا حديث له قصة لطيفة جدا، أن علي بن أبي طالب جاءه ناس قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، فقال لهم علي يقيم عليهم الحجة اتقوا الله، إني بشر مثلكم، إني أأكل كما تأكلون، أشرب كما تشربون. ثم تركهم يوما ثم رجع فقالوا أنت خالقنا ورازقنا، فأجج النار فأحرقهم بالنار. فبلغ ذلك لمن أحرقهم بالنار على أنهم إيش؟ على أنهم ارتدوا عن دين الله، الدعوة الألوهية لمن؟ لعلي. فلما بلغ ابن عباس قال ابن عباس لو كنت مكانه لم أفعل ما فعله، إن الله هو الذي يعذب بالنار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب أحدا بعذاب الله جل في علاه. قال رسول الله من بدل دينه فاقتلوه، فإذا حكمهم القتل لا الحرب. قال من بدل دينه فاقتلوه، وهذا الشبهات حول هذا الحديث إذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في البخاري وفي السنن الأربعة على ما أذكر الآن. الحديث الثالث حديث الصحيحين إذا متفق عليه الحمد لله، مسلم كالسكر الآن. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، يبين أن الأصل في الإسلام لا تتعدى على المسلم بحال من الأحوال، ولا تكفره لهوى في نفسك. قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر من الثلاث قال التارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه شبهة من المضحكات المبكيات على هذا الحديث، أتوا بشبهة عجيبة وردوا هذا الحديث أيضا، ما ردوه طوعوه لأنفسهم كما سنبين. التارك لدينه المفارق للجماعة. الرابع أورد أصحاب السير، وهذا الحديث طبعا نعول على تصحيح الحافظ ابن حجر أو إمرار الحافظ ابن حجر له دون بيان القطح فيه. قال ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل امرأة ارتدت عن دين الله جل في علاه، وهذا الحديث سيكون لنا فيه وقفة سنرد على الشبهات بفضل الله. الرابع قام أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فقيل له إن امرأة ارتدت كما قال أبو هريرة، وارتد من ارتد من العرب منها هذه المرأة، فأمر زيد بن ثابت فقتلها. الخامس قتل رجل على عهد عمر رضي الله عنه كان قد ارتد فقتلوه قبل أن يستتيبوه، وجاء رجل يخبر عمر فسأله أما أطبختم عليه بيتا ثم أطعمتموه في كل يوم رغيف حتى يرجع إلى الله، فإن لم يرجع فاقتلوه، اللهم إني لا أرضى ولا آذن، يعني لا آذن أن يقتل من غير إيش استتابة، كما سنبين على الخلاف في الاستتابة، وهذه ترجع لولي الأمر على الراجح كما سنبين. هذا الرابع ولا الخامس. السادس عثمان بن عفان سنة صحيح امرأة، وهذه كل الأدلة على الأحناف الذين يقولون المرأة لا تدخل مع الرجل، امرأة ارتدت في عصر عثمان فأمهلها ثلاث فلم ترجع لدين الله فقتلها. طبعا يرد علينا إيراد هنا، أنت الآن أتيت وقلت حد الردة ثابت، وأتيت بإيش؟ بأدلة كلها أثار عن الصحابة، نريد الثابت على النبي، قلت ثابت على النبي وبيناه، وأما الصحابة ما أتيت بأحد غير الخلفاء الأربعة. لما؟ لأبين للمشوشين أن هذه سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وما سكت، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى إذن فعل أبي بكر رده سنة، فعل عمر، فعل عثمان، فعل علي بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى إذن إجماع وسنة ثبت به حد الردة. فأبى علينا المشوشون المرجفون وقالوا لا ردة في الإسلام ولا حد في الردة، لما التنفير من دين الله؟ دين الدماء ودين القتل ودين 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 ودين، يعني لو سمعنا لكل أحد سنضيع الدين. فقالوا لا ردة ولا حد للردة في دين الله، وسنأتيكم بالأدلة على ذلك. أول هذه الأدلة التي استدلوا بها قول الله تعالى لا إكراه في الدين، وقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا تخيير، خيروا الله جل في علاه، يا عمي تؤمن كما شئت تكفر كما شئت، فهذه على التخيير. واستدلوا أيضا بقصص عجيبة أن هجرة الحبشة الأولى تنصر فيها اثنان، لما هجروا الحبشة بعدما كانوا على الإسلام تنصروا وما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد. وضمنا لهذا الدليل أيضا في المدينة، أفردوه بدليل لأن في فارق بين الحبشة وبين المدينة، قالوا في المدينة حصين له ابنان تنصر فأراد أن يقتلهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتركهما لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. استدلوا بهذا على أن السلام تركهما ما قتلهما. من الشبهات التي ذكروها أيضا على هذه الآيات أنها قطعية الدلالة والأحاديث ظنية الدلالة، القطع إذا تعارض مع الظن يقدم القطع. من الشبهات أيضا شوفوا الرابع ولا الخامس، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام حدا بحال من الأحوال، فلما لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حد الردة فليس بثابت. ومن الشبهات أيضا أن هذا من اجتهاد الفقهاء، قالوا هذا من اجتهاد الفقهاء والفقهاء رجال ونحن رجال نقبل أو نرد. من الشبهات أيضا التشكيك في حديث عكرمة من بدل دينه فاقتلوه، هذا الحديث مشوش عليه، قالوا عكرمة متهم كفى أن مسلما ترك الاحتجاج به. سبعة وهي أم الشبهات، قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم التارك لديني المفارق للجماعة يبين لنا جليا أننا سنتنزل مع الخصم، هم يقولون سنتنزل معه وحد الرد القتل، لكن سمعنا منكم
سامحوني ان انا هتجوز في هذا الكلام، وما سمعوا ولا هيتعلموا ولا تعلموا، لكن نقول مجازا اذا صح المجاز. سمعوا دائما منا، ونحن نقول شيخ الاسلام تيمية يقول الحكم اذا علق على شرطين او علتين فلا يكون الحكم الا بوجود الشرطين والعلتين. قالوا هذا الحديث قد ذكر شرطين وعلتين، فلا حد للردة إلا بشرطين اثنين. ما هما؟ قالوا الشرط الأول التارك لدينه، يبقى الردة، يبقى الردة انفرادا لا حد فيها. المفارق يبقى لابد من أول علة الردة عن دين الله، يبقى دي أول خطوة. الخطوة الثانية يفارق الجماعة. سألناه يعني إيش يفارق الجماعة؟ قالوا يفارق الجماعة بعدما كان في وطن المسلمين وهو مسلم بينهم، لما ارتد بدل ما يغلق عليه بابه لا ده ذهب وناصر أهل الكفر على أهل الإسلام. ده الوحيد اللي عليه حد. طب انت هجيبه منين عشان تقيم عليه الحد الرد؟ ده الوحيد اللي تقيم عليه الحد. لما؟ لانه فارق الجماعه الى جماعه الكافرين، وحتى في هذه لم يرضخوا ولم يقولوا ان دي حد رده، قالوا فهو محارب والمحارب يقتل، يعني ما فيش رده ايضا، تزييف في كل شيء. فانظروا الى ابليس عندما يلبس على الناس، فهذه ام الشبهات التي يعني اتوا بها. سامحوني قبل أن أبدأ في الشبهات واستهلها عشان ما ينشع عوار بقى إن الإخوة لا تنتبه لمثل هذه، أنا أريد رد واحد فقط على الشبهة الأخيرة، التارك لدينه المفارق الجماعة. بس أسمع من الإخوة كيف يردون على مثل هذه الشبهة. يقولون حد الردة، حاضر يا حبيبي نحن معكم في حد الردة، بس بعلتين وشرطين اثنين. الشرط الأول أن يرتد التارك لدينه، الشرط الثاني المفارق للجماعة. كيف الرد عليهم؟ شوفوا على ما توقعت 3-4 أيدي فقط وسيتكامل الرد. أنظر طيب في الرد صاحب اللغة، لأن هي فيها من بابك أولا أنت، نبدأ بك. يعني المفارق للجماعة ليس له مفهوم مخالفة، المفارق للجماعة صفة كاشفة وليست علة قائمة بذاتها. هذه إجابة، نعم أحسنت، وأنا عارف أن هي عندك هذه الإجابة. أريد بقى الإجابات الثانية، لا فض فوق وهناك أوضح من كده كما سنبين. أحسنت، لا فض فوق، ها يعني في استلزام، من ترك الدين لابد ان يترك الجماعه. لكن ممكن ايش يريدون علينا؟ يقول لا هو ترك دينه وقال انا قابع في بيتي لن اخرج، راجل بيحب الخنزير فقاعد جابوا له 50 خنزير قاعد معاهم عمال ياكل فيها، يقول لا اخرج من البيت. ما هو ما شدش، هو قابع في بيته، اغلق الباب بمفتاح طويل، اغلقه وجلس. رايتم؟ احسنت، لا فض فوق. الرده مفارقه للجماعه، لان الرده مفارقه جماعه المسلمين عن ايش؟ عن ما هم عليه، وهم على ايه؟ على الكفر، على الاسلام. فلما فارق الاسلام قد فارق الجماعه، فنقول التارك لدينه فارق الجماعه، التارك نفسه فارق لانه ترك دينه، يعني ترك جماعه المسلمين على ما هم عليه وهو ايش؟ الدين. لفض فوق، ده في رابع جيد الحمد لله. عامه ندخل بعد ذلك سردا، سامحوني عشان انا اطلت. اولا ناتي بالشبهه الاولى، قالوا لا اكراه في الدين، وهذا يبين لك فضل التفسير. ليش؟ لأنه استدل لا إكراه في الدين، صح ولا لا؟ أولا قبل أن أرد عليهم أقول لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين. هذه الآية لا إكراه في الدين فيها أقوال سبعة، فيها أقوال سبعة أو أقوال ستة عند المفسرين. منهم من قال هذه الآية منسوخة، لأن السلام قد قاتل العرب على الدين فأكرههم على الدين، ده في التفسير. دعك الآن سنرد وسنبين لك أنهم أرادوا التشويش على أمر حتى لم يتقنوه. والأمر الثاني لا، هي غير منسوخة، الصحيح أنها باقية لكنها خاصة بأهل الكتاب، يعني لا تكرهوا أهل الكتاب على الدين، ولكن خذوا منهم الجزية إن دفعوها، وغير أهل الكتاب فاقتلوهم وأكرهوهم على الإسلام. هذا قول الجمهور، لما مالك يرى أن الجزية تأخذ من الكل، هذا القول الثاني. القول الثالث أنها خاصة في بعض الأنصار، امرأة نصرانية كانت كلما أنجبت مات ابنها، فنظرت لو أنجبت لتجعله يهودية أو نصرانية، فلما جاء الإسلام بعدما أنجبت وجعلت الولد يتنصر أرادت أن تكرهه على الإسلام لما جاء الإسلام، فنزلت الآية لا إكراه في الدين، يعرب عنه لسانه، إن أحب الإسلام دخل فيه وإن لم يحب الإسلام يدخل فيه. وهذا قول ابن عباس، ولذلك القرطبي قال وهذا أوجه ما يقال في هذه الآية، لأن هذا قول بحر الأمة، حبر الأمة الذي علم التأويل والتفسير، وهذا لا يمكن أن يكون من إيش؟ من بنات أفكاره، لا بد أن يكون مرفوع، وده سبب نزول. وطبعا هذا فيه نظر، لكن غرض المقصود قال هذا أقوى الأقوال. وقول آخر يقال بأن الآية فقط إرشاد على أنه لا إكراه في الدين، الدين واضح جلي كله براهين، والعقل السليم السديد يقبله، ولا يمكن أن يكره على أن يدخل فيه. صاحب القلب الصادق النقي، صاحب العقل السليم السديد يرى براهين الدين فيدخل فيها، ده معنى الآية. ولم تتعرض الآية لا لسيف ولا لقتال ولا لغيره، وهذا ترجيح السعدي، وهذا كلام من الجودة بمكان، مفهوم؟ فهذه كلها التفسير لا تثبت ما قالوه ولا ما زعموه. ننزل معهم ونقول على ما زعمتم، لا إكراه في الدين، يعارض من بدل دينه فاقتلوه. فأنتم قدمتم الآية على الحديث، لأن الآية قطعية الدلالة والحديث ظن الدلالة. الرد عليه من وجوه. الوجه الأول، نحن نقول لكم معكم وأنتم لا تعلمون كيف تستدلون بالآية، استدلالكم بالآية كما نبين لكم على العموم، فأنتم تستدلون بالآية على العموم في الإسلام وغير الإسلام، لا إكراه في الدين. المسلم الذي يرتد لا إكراه عليه، والكافر الأصلي لا إكراه عليه، فأنتم تستدلون بالعموم، ونقول حديثنا من بدل دينه خاص، وباتفاق أهل الأصول لا تعارض بين عام وبينه خاص، إذا وجد العام والخاص يقدم الخاص على العام، إذا نقدم الحديث على الآية، من بدل دينه فاقتلوه يقدم على الآية. فنحن نقول هذه الآية يعمل بها في دائرتها كلها إلا في الإسلام، لا نكره اليهودية على دخول الإسلام، ولا نكره المجوسية على دخول الإسلام، ولا نكره عباد البقر وغيرهم على دخول الإسلام، ولا نكره النصرانية على أن يدخل الإسلام، لا، إن شاء أن يكفر فليكفر، وإن شاء أن يؤمن فليؤمن. أما المسلم خصوصا إذا دخل الإسلام حتى لا يفتح بابا للمنافقين والذين يريدون أن يشوشوا على هذا الدين، لأن هذا هو دأب الكافرين، قال الله تعالى مبينا أننا دأب الكافرين، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا، ليش؟ إيش العلة؟ لعلهم يرتدوا عن دين الله. فلا نفتح الباب لمثل هؤلاء، نقول الباب مسدود، إذا دخلت فلن تخرج، لن تخرج إلا على نعش، إلى جنة أو إلى نار، حتى لا نصد الباب أمام الكافرين وأمام المنافقين. إذا نقول هذه حالة خاصة في المسلمين فقط، فمن كان مسلما فلابد أن يكره على دين الإسلام ويبقى عليه ولا يخرج منه، وإن خرج فدماؤه حلال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، نقول دائرتكم ليست صحيحة، بل الآية التي تحتجون بها خاصة. قالوا كيف خاصة؟ قلنا خاصة في الكافرين وليس في المسلمين. قالوا كيف؟ قلنا الآية أفضل التفاسير، وهذا الذي سنبينه غدا، أفضل التفاسير تفسير القرآن بإيش؟ بالهوى، صح؟ لا، تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بقول الصحابي، ثم تفسير القرآن بإيش؟ باللغة، اللغة جاءت آخر شيء. طيب، فإذا تفسير القرآن بالقرآن، قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، السياق والسباق يفسر لنا أن هذا أمر من الله لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، أمره أن يقول لأهل الكفر عندهم أهل قريش من شاء فليؤمن ومن شاء. إذن السياق يبين لنا أن هذه الآية نزلت لا إكراه في الدين كقول الله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لمن؟ للكفار. السياق يبين أنها خطاب للكفار وليس خطابا للمسلمين الذين ارتدوا، فآياتكم خاصة. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام لأهل مكة قال لكم دينكم، هذا يخاطب من فيها؟ يخاطب الكفار. فإذا آياتكم خاصة في الكفار وحديثنا خاص في المسلمين، فلا تعارض بحال من الأحوال. قالوا أنتم غلبتمونا بما قلتم، لكن الدلالة القطعية والدلالة الظنية كيف تقولون فيها؟ قلنا حق أريد به باطل، لو تعارض القطع مع الظن قدمنا القطع، وهنا لا تعارض، إذ آياتكم عامة وحديثنا خاص فيقدم، أو آياتكم خاصة وحديثنا خاص، آياتكم خاصة في الكافرين وحديثنا في المسلمين، فلا تعارض فلا يقدم قطعي ولا ظني، لابد أن تأخذ بهذا الحديث. هذا الرد على الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، هاتوها، الهجرة إلى الحبشة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حدث الظلم على المسلمين والتعذيب الشديد والتنكيل بمن رفع راية لا إله إلا الله، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، لأن فيها إيش؟ لأن فيها رجلا صاحب عدل لا يظلم عنده أحد، النجاشي رضي الله عنه أرضاه. فلما ذهبوا تنصر رجل، ثم تنصر رجل آخر من المسلمين، دخل في النصرانية رجلان ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورد على ذلك هين سهل جدا. نقول والرد عليكم في هذه المسألة، هجرة الحبشة كانت في مكة، عندما كان السنة في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. كان هذا قبل التشريع ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة ولا في المدينة؟ طيب أنا قلت في مكة، خلاص واهم، سامحوني ما أردت أن أخطئك. كان السنة في مكة، وفي مكة كل الآيات المكية كما ستدرس في التفسير، كل الآيات المكية نزلت إيش؟ لا تقرر أحكاما، تعلم التوحيد وتعلم الإيمان وتزيد الإيمان. فإذا لما تنصر هذا وذاك لم يرد التشريع في قتله، فإذا هذه القصة ليست في محل النزاع، لا ترد لنا في محل النزاع بحال من الأحوال. لما؟ لأنه قبل التشريع، مفهوم؟ إذا لا حجة لكم في هذا. قالوا اصبروا، الحجة لنا في حصين، وكان إنسانا في المدينة وتنصر ولداه فأرادقت لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إكراه في الدين، وهذا ظاهر جدا. وبعد التشريع ماذا تقولون؟ نقول ثبت العرش ثم انقش. هذه الرواية من رواية السدي، والسدي الكبير والصغير، ها هذا كذاب لا يؤخذ منه شيء، كذاب يعني مهلهلة، ضعها خلف ظهرك، فإذا كانت مهلهلة فلا حجة لكم فيها، لم تثبتوا العرش ولم تنقشوا، ولا تستطيع أن تنقشوا حتى لو ثبتتم العرش. وإذا قلتم بهذا القول نقول ثبتوا العرش، وقول السدي من أصدق الناس من أوثق الناس، والنبي لم يقتل، قلنا لم يقتل النبي، يبقى إذن خالف قوله وخالف فعله، لابد أن ننظر. فنظرنا فوجدنا أن السلام لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول وهو سبه، قال لئن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها، ولم يقتله النبي. قام رجل أبله سفيه وقال للرسول لا اعدل، هذه قسمة لا يرد وجه الله، فقال عمر دعني أضرب عنق المنافق، فلم يقتله السلام. فنظرنا فوجدنا أن السلام جعل هذه حالات خاصة حتى لا يتحدث الناس في مقتبل الدعوة عند تأسيس الدولة الإسلامية، ولذلك قلنا مصالح هي التي جعلت عمر لا يقيم الحد على الناس، وهذه كما بيناها مقاصد الشريعة. فقال النبي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإذا امتنع عن القتل وإقامة حد الردة هنا من أجل ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيفر الناس من دين الله فرارا بدل أن يدخلوا في دين الله أفواجا. ده عندما نتنزل مع أمثالكم ونقول السدي أصدق الناس وأوثق الناس، مفهوم؟ جيد. الشبهة الرابعة، قالوا النبي لم يقم الحد، قلنا لا، الرد على هذا من وجوه. الوجه الأول قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحج، كما نقل الحافظ بن حجر في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرد على امرأة بعدما أمهلها ثلاثا، أقام عليها حد الرد، هذا أولا. الوجه الثاني نقول لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد، وهذه الرواية ضعيفة، ولم يقتل المرأة، وهو الرؤوف الرحيم الحبيب كما تقولون. طيب نقول لم يفعل النبي وقد قال، وقول النبي يقدم على فعل النبي، بل قول النبي تشريع كما أن فعل النبي تشريع، وقول النبي أقوى في التشريع، من بدل دينه فاقتلوه، قالوا قف لا نقبل هذا الحديث. قلنا انتظر، معاذ رضي الله عنه وأرضاه قتل رجلا ارتد ولم يفعل ذلك معاذ إلا، وهذه سنة تسمى سنة تقريرية، قالوا النبي لم يعلم. قلنا يا حلو يا حبيبي يا أفاضل، لم يعلم ولكن علم رب محمد، فلو كان هذا من الخطأ بمكان لأعلمه النبي، ائت بمعاذ وازجره وبين له أن هذا من الخطأ بمكان. توافقون على هذا أم لا؟ لأن رب السماوات والأرض هو الذي يشرع، واطلع على ما فعل معاذ، فقد أقر رب معاذ على فعل معاذ قبل أن يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل معاذ، فكانت سنة تقريرية. وأيضا من ذلك الحديث الصحيح التارك لدينه المفارق للجماعة. طيب يبقى إذن ده الرد عليهم، قد ورد فعل السلام لإقامة الحد قولا وفعلا وتقريرا. الشبهة الرابعة أو الخامسة، هذا الحديث حديث الفقهاء، طبعا الذي قال ذلك لم يشتم رائحة العلم ولم يطلع على السنة بمرة، لأنه قد ورد بأحاديث الأسانيد صحيحة أن السلام قد فعل ذلك وقال ذلك، أما أن يقول هذا اجتهاد فقهاء فهذا مردود على صاحبه. وإذا قال هذا اجتهاد فقهاء قلنا له قد قرر الإجماع اجتهاد الفقهاء، فلا ترد الإجماع، وما عليك إلا أن تقول أنا فارس الإسلام أو أنا عالم الدنيا، إلا أن تنضوي تحت لواء إجماع علماء الأمة. الشبهة اللي بعدها، حديث أكرمة، ما فيش شبهة ثاني؟ طيب حديث أكرمة، وهذا فيه شغل متين حديثي وفقهي. أما حديث أكرمة قالوا مسلم لم يروي، قلنا لهم وهل مسلم عندما لم يروي لأكرمة هذا قطح في أكرمة؟ قد روى له سيده، ومن سيده؟ البخاري، باتفاق العلماء وبإجماع أهل العلم وبكلام مسلم. مسلم نفسه عندما دخل على البخاري يسأله عن الحديث فقال هذا الحديث فيه علتان، أو قال فيه علة، فقال أخبرني، فلم يخبره البخاري، وحتى يعني كاد مسلم يبكي ويموت كمدا أنه لم يخبره عن العلة، ثم قال أخبرني عن العلة أقبل يدك ورجلك، فأخبره عن العلة، فقال دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأساتذة أو يا أستاذ المحدثين، ما يبغضك إلا حاسد. وقد قال الدارقطني مقاعدا لنا قاعدة للتفريق بين البخاري ومسلم، قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وهذا سيظهر لك جليا حديثيا كيف أن أهل التحقيق والتدقيق عند الالتباسات هم الذين يظهرون. فنقول مسلم تركه قد روى له البخاري، وكفانا بالبخاري إيش؟ حجة، فكفانا بالبخاري حجة. قالوا ورد الكلام في عكرمة، وعكرمة ابن المسيب ورد عنه أنه قال كذاب، ورد عن بعضهم قالوا لا تأخذوا منه حديث لا يكتب حديثه، وقال فيه كثير من الناس من قبل حفظه. قلنا ليس المجال الآن مجال السبورة والموثقون والمجرحون، لكن نقول إجمالا نحن نقول القاعدة عند علماء الجرح والتعديل أنه إذا ورد في المرء تعديل وورد فيه جرح فإن الجرح لا يقبل إلا مفسرة. فلما ورد في عكرمة أنه قيل فيه من أوعية العلم عالم الناس بحر التفسير، ولما قيل لسعيد بن جبير عكرمة قال أعلم الناس بالتفسير، وبعضهم قال من أروى الناس من أوعية العلم عكرمة ثقة ثبت، ورد فيه التعديل. ثم ورد هذا الجرح، بعضهم يقول كان يرى رأي الخوارج وهذا الذي ثبت عليه أو أثبته الذهبي عليه، وبعضهم قال لا يروي، الغرض مقصود تكلموا فيه. فقلنا للمجرح ائتنا بتفسير ما عندك. قال بعض العلماء انتبه لا تقف أمام الجرح وتقول ائتنا بما عندك تفسيرا، قف أمام الجرح بملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى أحسن لفض فوق، أنا أعرف أنها عندك بفضل يا أبا عبد الملك، ثبت العشر، أثبت أولا بالسند أن الجرح حدث من هذا الراوي، يعني أثبت أن سعيد المسيب قال ذلك والسند إليه ضعيف لا يصح، ما من أحد يتكلم فيه إلا والسند إليه ضعيف، من صح إليه السند كان لعلة سنبينه. يبقى إذن أول شيء هذه جرح الذي جاء في عكرمة الأسانيد إليها ليست صحيحة. الثاني من تكلم فيه تكلم فيه من قبل رأيه، قال كان يرى رأي الخوارج حتى أنه نسب ذلك لإيش؟ لابن عباس. قالوا عنه رواية وقف في الكوفة أمام مسجد كل اللي خرج منه كانوا بيعملوا إيه جوه في المسجد، إيش كانوا يفعلون داخل المسجد؟ يصلون، كلما دخل الرجل قال هذا من الكفار، يرى أنه إيش كافر لمعصية رآها عليه، فرأوا عنه هذه القصة. نحن نقول إجمالا رأوا أنه يرى رأي الخوارج. طيب يبقى إذن عندنا حاجتين، الأول لم يثبت، الثاني أثبتوا الجرح فيه من أجل رأيه أنه يرى رأي الخوارج. الكلام هنا بقى في الجرح، أثبت العلماء أن الكلام فيه من قبل حفظه لا يصح ومن قبل عدالته لا يصح، فإذا العلة الأولى وهي الثانية أثبت الذهبي أنه نعم كان يرى رأي الخوارج، الذهبي أقر بذلك وأتقن من الذهبي الحافظ ابن حجر، وقال لم يثبت في جرحه في حفظه من شيء ولم يثبت أيضا شيء عن رأيه، يعني لم يثبت فيه هذه البدعة بدعة الخوارج ولم يثبت هذه الكلام فيه من جهة الحفظ، ولذلك طرح البخاري كلام المجرحين فيه وأخذ بعكرمة وجعله إيش؟ وجعله من ضمن المحدثين الذين يروى عنه. وقد قال العلماء من روى عنه البخاري فقد وثقه فقد جاوز القنطرة، هذه الرد عليهم في عكرمة. ثم نرد عليهم بمرة ثانية عن عكرمة ونقول أنتم تجهلون علم الحديث، مسلم لم يترك عكرمة كليته، مسلم روى لعكرمة لكن مقرونا، روى له مقرونا، وهذه فيها دلالة أنه إيش يعني حاد عن الكلام فيه وأتى برجل ثقة معه فروى له مقرونا، ولو كان منطرحا كذابا لا يمكن ولا يحل لمسلم بمعرفته على رجل كذاب أن يضعه في إيش في كتابه، وقد روى له مقرورا. فهنا نقول قد تهافتت هذه الشبهة وصح لنا الحديث وسلم لنا بأن عكرمة ثقة ثبت، وأن عدم رواية مسلم له ليست واضحة في عكرمة رضي الله عنه وأرضاه. الشبهة الأخيرة شبهة التارك لدينه المفارق للجماعة، قد بيانها الإخوة كثيرا، منها أولا التارك لدينه المفارق للجماعة ليست علتين في حال من الأحوال، هي علة واحدة، التارك لدينه يقتل. أما قول السلام المفارق للجماعة هذه صفة كاشفة، كأن السلام يقول سأبين لكم جليا التارك لدينه هو الذي فارق الجماعة، صفة كاشفة. والأمر الثاني أن التارك لدينه فارق الجماعة، لأن التارك لدينه قد فارق جماعة المسلمين عن دينه من الإسلام إلى دين الكفر. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة نقول هو أغلظ من التارك لدينه فقط دون المفارقة للجماعة، وهذه الرابعة التي لم يأتي بها أحد، وهي أن نقول قد جاءنا الدليل الذي لا احتمال فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه، يعني من ارتد عن دين الله، من بدل دينه فاقتلوه، فالتارك لدينه حكمه القتل. وأغلظ منه وأعتى منه وأشد وأنكى من ترك دينه ثم ذهب إلى جماعة الكفار يحارب مع الكافرين ضد المسلمين، فيكون بأغلظ من ذلك أنه يقتل في كل الأحوال ولا يقبل منه توبة ولا يقبل منه شيء. يبقى هذه الرد الأخير على هذه الشبهة التارك لدينه المفارق للجماعة، ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله ألا ترد هذه الشبهة على أحد إلا ويستطيع أن يرد عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.